يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد. وأمك أم أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا شجها المتنهد. ورأسك أم رأس النبي على القنا بآية أهل الكهف راح يردد. وصدرك أم مستودع العلم والحجا لتحطيمه جيش من الكفر يعمد. وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد. يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهم وثقل بالفلات مقدد. فعترته بالسيف بعض وبعضهم بسم وبعض بالفلات مبدد. فأي شهيد أصلت الشمس خده ومشهدها من نوره يتوقد. وأي ذبيح داست الخيل صدره وأي ذبيح داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمد. ولو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السماء بك أحمد لثارت على فرسانها وتمردت عليهم كما ساروا بها وتمردوا. ألم تك تدري أن روح محمد كقرآنه في صدقه متجسد. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. بدءا من نهاري هذا اليوم، بل من عصر اليوم الماضي، بل بدأت المرحلة التي نطلق عليها مرحلة النساء في الثورة الحسينية على صاحبها أشرف السلام والتحية. لقد كان في هذه الثورة المباركة دوران رئيسيان، إضافة إلى سائر الأدوار الأخرى التي تأتي بعد هذين الدورين. الدور الأول صنعه الحسين عليه السلام لسيفه في يوم عاشوراء وما قبله بلسانه، والدور الثاني صنعته السيدة العقيلة زينب سلام الله عليها، ومعها أو قبلها زين العابدين عليه السلام، ومعها سائر النساء في حركتهم من كربلاء إلى الكوفة ومنها إلى الشام. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه النهضة أن تأخذ مجالها في كلا الجنسين حتى تكون حجة على الجميع، فلا يقول الرجال لا شأن لنا، ولا تقول النساء لا ربط لنا بنصر الدين، وإنما يكون الجميع في مسؤوليتهم على درجة واحدة، وإن اختلفت الأدوار وتعددت الأساليب تبعا لقدرة الرجل في مجال وقدرة المرأة في مجال آخر. غير أن هذا الفهم الذي تكرسه الآية المباركة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، والذي يفيد أن تكليف المرأة في أصل التكليف في نصر الدين من جهة، وفي الالتزام بالشرع من جهة أخرى، لا يختلف بين الرجل والمرأة، وأن نتيجة ذلك أنه سيحيا الرجل والمرأة حياة طيبة على أثر العمل الصالح والقيام بهذا التكليف، وأنهم أيضا في الآخرة سوف يجزون بأحسن ما كانوا يعملون. هذا الأمر يخالفه جملة من أنواع الفهم التي تتناول قضية المرأة في مجتمعنا المسلم. هناك فهم غير دقيق لأوضاع المرأة في مجتمعاتنا المسلمة أو في بعضها، وينتج عن ذلك أيضا سلوك غير صحيح، لأن السلوك هو فرع عن الفهم، فإذا كان فهم الإنسان فهما صحيحا أمكن أن يكون سلوكه سلوكا صحيحا، وإن كان فهمه فهما خاطئا فقد لا يستطيع أن يمارس سلوكا صحيحا. فيما يرتبط بقضية المرأة، هناك نصوص شائعة في ساحتنا الإسلامية، ولكن فهمها يحتاج إلى تدقيق وإلى قراءة جديدة. مثلا مما هو شائع في الألسنة أن المرأة كالضلع الأعوج، ويفهم البعض هذا بأن المرأة دائما معاندة، أن المرأة غير مستقيمة، أن المرأة ما تمشي عدل. هذا بعضهم يفهم هذا المعنى. بالطبع هذا النص موجود بدرجة أو بأخرى، ولكن الكلام في فهمه. النص موجود مثلا عند السنة كما نقله البخاري عن أبي هريرة أن المرأة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء فالضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإذا تركته استمتعت به، فاستوصوا بالنساء خيرا. هذا في ما هو موجود في كتب السنة. أما ما عندنا فقد ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي أن نبي الله إبراهيم لما تزوج هاجر جاريته وولد له منها إسماعيل، بينما لم تلد سارة زوجته الحرة لم تلد له شيئا، فبدأت سارة تؤذيه في هاجر، حالة من التغاير، كيف أن هذه جارية وعبدة حسب تعبيرنا، وأنجبت أولا، هي كيف تزوجها إبراهيم على تلك الحرة، ثم كيف أنجبت وهذه لم تنجب، وبطبيعة الحال ما دامت قد أنجبت فلا بد أن تحصل على عناية أكبر، باعتبار أنها جاءت بولد من النبي للنبي. فبدأت تؤذيه فيها، فشكى نبي الله إبراهيم إلى ربه ما يلقى من هاجر، من سارة عفوا، فأوحى إليه الله سبحانه وتعالى: إنما المرأة كالضلع، فإذا أنت تركته استمتعت به، وإن أقمته كسرته. هذا اللفظ وهذا المعنى أخذه قسم من الناس على أنه ذم في المرأة وإساءة لها، وأن هذه لا تعتدل، لا تمشي عدل، ما دام ضلع أعوج الضلع هل يستقيم؟ ما يستقيم، ما دام ما يستقيم والمرأة هكذا، إذن هي شنو؟ غير مستقيمة، ما تعتدل، كل ما تعجلها هي عوجة حسب التعبير. لكن الظاهر أن شيئا من التأمل في هذه الكلمات يفيد خلاف هذا المعنى. الأشياء لكي تؤدي دورها بتمام الأداء لا بد أن تكون بكيفية معينة. مثلا هذه اليد فيها أصابع خمسة، كل إصبع يختلف في حجمه وطوله وعرضه عن الإصبع الآخر، عادة هكذا، بحيث لواحد صار لنفترض كل أصابعه بمقدار واحد، كل الأصابع الخمسة بمقدار واحد طولا وعرضا، هل يستطيع هذا أن يمارس حياته وأن يتناول أشياءه بنفس السهولة اللي الآن يتناولها؟ حكمة الله أن جعلت هذه اليد بهذه الطريقة. اليد أولا جميلة بهذا الشكل غير المتساوي، وتخدم الإنسان أيضا خدمة تامة، بحيث لو كانت بشكل كامل ومتساوية ما كانت تخدم هذا الإنسان. نجي الآن هل نستطيع أن نقول الإصبع الوسطى أفضل من الخنصر لأن الإصبع الوسطى أطول، أو أن هذا الإبهام أحسن من الباقي لأنه أعرض؟ لا يمكن أن نقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن الخنصر بهذه الكيفية من الصغر والحجم جعل لكي يكون جميلا من جهة ويؤدي وظيفته أيضا بكفاءة تامة، بحيث لو كان على غير هذه الهيئة طولا أو عرضا لما أدى وظيفته ولما كان جميلا. تجي إلى الضلع نفسه، الآن أنت تصور هاي الأضلاع التي أنعم الله بها عليك وعلى كل إنسان، لو فرضنا أن إنسان أضلاع جت مستقيمة هكذا، هل تتصور إنسانا أضلاعه مستقيمة؟ أولا هذا يبدو ويغدو قبيحا جدا، وثانيا لا تستطيع هذه الأضلاع المستقيمة أن تحمي ما في داخلها من الأحشاء، من القلب والرئتين وما شابه ذلك. فلا يبقى الإنسان جميل لو كانت أضلاعه مستقيمة، ولا أن هذه الأضلاع أيضا قادرة على أن تخدم الإنسان خدمة تامة إذا كانت مستقيمة. لاحظ شلون الروايات هذه تجي تستعير هذه الصورة، أن الضلع بما هو منحن فهو جميل، بما هو منحن فهو يقوم بوظيفته خير قيام ويؤديها أفضل أداء. لو أنت ربت مذهب الضلع وتخليه مستقيم، ما الذي يحصل؟ أولا الضلع هذا ينكسر، ما جعل وما أعد لكي يكون مستقيما ولا تنتفع به. أيضا في بعض الهوايات فإذا أنت ذهبت تقيمة كسرته ولم تنتفع به. المرأة كالضلع هذا، هذا الضلع المنحني جماله في انحنائه، أداؤه لوظيفته في انحنائه. المرأة فيها جوانب عاطفية كما هو معلوم، هذا واضح. طيب هذه الجوانب العاطفية هي بمثل حالة التقوس، شوية فيها عنف زايد، شوية فيها عاطفة جياشة، إذا تزعل تزعل بمقدار أكبر، إذا ترضى أيضا ترضى إلى آخر حد، إذا تحب 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 بشكل كبير جدا وتحن بشكل كبير جدا. أنت لا تمتلكه، أنت كرجل لا تمتلك هذا المقدار من الحب، ولذلك جعلت كالضلع هذا، وهذا الضلع في حالة انحناء وانعطاف أكثر، والرجل لا يحتاج إلى هذه العاطفة بها المقدار. المرأة تحتاج إلى أمومة، ولذلك تحتاج إلى عاطفة أكبر من الرجل، تحتاج إلى انحناء أكثر، تحتاج لكي تقوم بدورها خير قيام أن تكون بهذه الكيفية، لا أنها لا تستقيم ولا تعتدل وما فيها خير وما يستفاد منها. لا، يقول أنت لازم تفهم طبيعة هذه المرأة. المرأة لا بد فيها من زيادة العاطفة، لا بد فيها من زيادة المشاعر، لا بد فيها من زيادة الجرعة الشعورية والإحساسية، وإلا ما كانت تقدر تحتضن الطفل مدة 9 أشهر في بطنها. علق في بطنك، على بطنك علق ما أدري حجرة مدة 3 أيام، شو يصير بك؟ طيب 3 أيام بس حجرة وزنها 4 كيلو، طيب ما تقدر هذا تسويه أنت. والله راهبين احنا الرجال ما كلفنا بهالموضوع، والا كانت الدنيا تصير خربانة تمام. لكن جعل الله سبحانه وتعالى خلقة المرأة بهذه الكيفية كالضلع المنحني يحفظ اساسا نفس انحناء الضلع كأن في حالة عاطفية، يحفظ يقوم بأداء مهمته ووظيفته خير قيام
وفي نفس الوقت جماله هو بهذه الصورة. بعض الأشياء إذا رحت تعدلها وترتبها زايد تفقد قيمتها الجمالية وما تأدي وظيفتها. شايفين الآن هاي الأشجار اللي في بعض شوارعنا شلون محلوبة كأنها ما أدري كابوريا وكأنها ما أدري كذا، أصلا لا جمال فيها ولا منظر فيها ولا رواء فيها. جمال الشجرة هي في هذه الأغصان المتفرعة يمينا وشمالا. إذا جيت حلبتها وسويتها طوف ذاك الوقت هذه ما يعود لها نفس ذلك الجمال. فبعض الأشياء جمالها وأداؤها لوظيفتها يقتضي أن ندخل لها شيء مستقيم. المرأة تبدل إذا تريد تعدله مستقيم ينكسر وما ينفعك. خليها على هذه الحالة بعاطفتها. إذا سويت امرأة مثلك أنت تماما مقاييسها، لو فرضنا أن واحد قدر يسوي امرأة بهالشكل مقاييسها مقاييس رجل، هاي ما تنفع للزواج أبدا حقيقة، ما تنفع إلى الزواج ولا تنفع إلى أمومة ولا تنفع إلى تربية. هي أداؤها لدورها هي في كونها بهذه الصورة بهذه الحالة العاطفية، اللي مرة أيضا الحالة العاطفية قد تؤذي، يعني حالة العنف، حالة الشدة، حالة الغيرة، حالة الحب الجارف بعض الأحيان يؤذي، لكن هو دورها وكمال الدور يرتبط بأن تكون بهذه الصورة. فإذا ينبغي أن نفهم أن مثل هذه الأحاديث لم تأتي من أجل أن تخبر عن أن المرأة ما تعتدل وما فيها خير، وحسب ما قال بعضهم مثل زنبة الكلب كل ما تريد تعدلها ما تنعدل، كلا، وإنما تريد أن تبين شيء آخر. تقول للرجل أولا وتقول إلى المرأة، تقول للرجل افهم طبيعة المرأة هكذا خلقها الله. انت ممكن تكتم غيبك فترة من الزمان طويلة لان عندك هذه القابليات، لكن المرأة صعب عليها ان تكتم غيبها. فلا تعاتبها زايد اذا هي فاش عندها العاطفة وصعد لفوق وقالت كلمتين، اتحمل هذا الامر لان طبيعتها طبيعة عاطفية وقد تصعد درجة الحرارة، الراديتر ماله أكثر حماية من الراديتر ماله. فإذا واحد افتهم هذا الموضوع عرف أن السيارة اللي عنده هذه الراديتر ماله يحمى بسرعة، فما لازم إذا دائما يعاقب دائما يعاقب دائما يحاسب على ليش قالت لي كلمة زايدة. قد وقفت كلمة من الكلمات من حماوة الراديتر ماله. إذا أنت لا تحاسب لا تعاقب لا تعاقب، لا تقول أنا قلت لك كلمة واحدة قولي إلي كلمة واحدة، أنا ما قلت إلك ولا كلمة إذا لا تقولي إلي ولا كلمة. ما يخالف لو قالت إلك خمس إذا لا تقول إلها ولا كلمة، لأن طبيعة أمرك وأمرها مختلف. هذا مثلا من الأفكار الشائعة اللي يقول لك مثل هذا العنوان المرأة تبدل الأعوج يعني لا تستقيم. لا، ليس هذا صحيحا. الصحيح أن يقال أن وظيفتها تتطلب هكذا، خلقتها هي هكذا، طبيعتها هي هكذا، تتفهم أيها الرجل طبيعة المرأة وتعامل معها على هذا الأساس. لا تحاول تخلي هذا الضلع مثل هذه الحديثة ممتدة، لا، من في هذا ما يمكن، ما تعود امرأة لا تنفع لشيء. أما إذا مثلا من الكلمات الشائعة أن النساء ناقصات العقول والحضور والإيمان، وهذا أيضا وارد في كتب السنة ووارد أيضا عندنا في كتب الشيعة. هذه النصوص موجودة، مو أنه ما موجودة، البعض يقول لا هذه كذب وهذه كذا، لا موجودة، حتى بعضها يتميز بميزة اعتبار سندي وبعضها لا، ولكن أصل هذه الكلمات موجودة. المشكلة مو في وجود الكلمات، المشكلة هي في ماذا؟ في فهم هذه الكلمات كيف ينبغي أن يكون. ففي الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كما في مسند أحمد بن حنبل قال لجماعة من النساء: إن أكثركن في النار. قالوا: ولم؟ قال: لكثرة اللعن ولكفر العشير، ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكم. يقول: أنا ما شفت الجماعة اللي هم عقلهم ناقص، هم دينهم ناقص، بس يغلبون العقلاء وهم الرجال يتغلبوا عليهم. وأيضا هذول مثلا أكثرهم في النار المخاطبات، ها ليش؟ لكثرة اللعن وكثر العشير. هذا المنقول في بعض كتب السنة. عندنا المنقول في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه بعد فراغه من حرب الجمل قال: معاشر الناس، إن النساء ناقصات العقول، ناقصات الحجب، ناقصات الإيمان. طيب ماذا يعني هذا؟ أولا النقص على أقسام، أكو نقص إحنا نسميه نقص فني، وأكو نقص هو النقص النوعي. النقص الفني ما في مشكلة بالنسبة إلى المخلوق، لكن النقص النوعي في مشكلة. مثلا لو أن إنسان من الحاضرين في حادث انقطع إصبعه، هل هذا يؤثر على إنسانيته شيئا؟ لا يؤثر. لو رجله راحت أصلا لا يؤثر على إنسانيته بشيء. لو يده انقطعت يبقى إنسان له تمام الحقوق وعليه تمام التكاليف، وليس هناك مشكلة بالنسبة له. أكو هناك نفس نوعي وهو نفس العقل، بمعنى أن هذا إما مجنون جنون مطبق ما عنده عقل أصلا، أو مجنون جنون إدواري. بعض الأحيان يصير مجنون، بعض الأحيان يصير شنو؟ عاقل. أو لا، مو مجنون ولكن عنده نوع من العتة، نفس نفس الشكل كما يقول. طيب مو زايد عقليته تمام ولا هو مجنون، بين بين. طيب عنده خيوط أو خيوطات كما يقول بعضها. هذا النقص يعتبر نقص نوعي، وبالنسبة إلى هذا الإنسان ينقص من مكانته. المجنون لا تكليف عليه، لا يحاسب، لا يؤاخذ، ليس مكلفا بشيء. العبادات تسقط عنه، طيب التكاليف تسقط عنا. المجنون جنون مطبق، كل هالأشياء يعني يساوى آنئذ بالطفل، وربما تمت مساواته بغير البشر. طيب وأقل من ذلك درجة من كان جنونه جنونا إدواريا، هذا نقص نوعي، هذا يؤثر في الواحد. زين السؤال، هل أن النقص المشار إليه هنا نقص العقول يعني هذه النساء مثلا مجنونات؟ طيب نفسنا مرفوع عنهم التكليف في بعض الأحيان أو تماما، أو لا أن هذا النقص هو نقص كمي، مثل ما هو نقص اليد، مثل ما هو نقص الرجل، مثل ما هو فقد الأصابع. أكو هناك تعبير آخر بعض العلماء يستعمله، النقص تارة يكون نقص كلي وتارة يكون نقص إضافي وقياسي. يعني بالقياس إلى شيء آخر يكون هذا ناقص، بالقياس إلى معادلة ثانية. عندنا عقل وعاطفة مثلا، عندنا أحاسيس وحكمة، تارة نقول هذا ما عنده عقل أصلا، وتارة نقول هذا العواطف مالته غالبة على عقله. هذا حتى بعض الرجال أحيانا يصير، يعني قد واحد في حالة الغضب، في حالة الغضب ما يصير مجنون، ولكن شنو؟ عاطفته ومشاعره تتغلب على قدرته العقلية، ولذلك لا يتصرف تصرفات عاقلة. المرأة هي من هذا النوع، من النوع الذي إذا قيل بنقص العقول عندهم فهذا يعني النقص الكمي والقياسي أو الإضافي. يعني إذا فرضنا أنه هناك 50 درجة عاطفة و50 درجة عقل، المرأة عندها مثلا 40 درجة عقل و60 درجة شنو؟ عاطفة، بينما قد يكون الرجل عكس ذلك، عنده 40 درجة عاطفة وعنده مثلا 60 درجة عقل، وهذا ايضا راجع الى طبيعة دور كل منهما. تصور اذا رجال مثلا كل عواطف وما عنده قدرة عقلية، اول شيء اذا مثلا ابنهم صدم في الطريقة بعد الله عنا وعنكم وعن المؤمنين هذه الاعراض والاذى، مثل هذا اذا ابنه انسدم بدل ما يشيل ابنه بسرعة بحكمة يديه الدكتور يجد يصيح ويلطم على راسه، وهذا مكان ان يصيح ويلطم يبكي ويلطم على راسه رجل في هالمكان؟ لا، اذا هو يلطم من فوق وذيك المرأة ايضا تصيح هذا يصير مأتم والولد يريح. فهنا يحتاج الى ان المرأة تكون عاطفتها. احد العلماء كان يقول لو صار امتحان، افترض واحد وهي زوجته جالس على بركة، اجى ابنهم وقع في البركة، ردة فعل كل من الرجل والمرأة تختلف. المرأة تكون تلطم على وجهها وتصيح ولدي، الرجل فورا يقوم يفتح ثيابه وينزل ينتبه. هنا يصير تكامل الحياة الإنسانية. أما الاثنيناتهم مثلا قاموا يلطمون، أو اثنيناتهم طبوا إلى هذه البركة، ذات الوقت الرجال بدل ما ينقذ الطفل يتورط أيضا بالمرأة يختار الاثنين، فيحتاج هنا إلى واحد عنده جانب عاطفة ويحتاج إلى واحد عنده جانب تعقل وحكمة حتى يثير الثاني الى هذا العمل. النساء ناقصات العقول قد يحمل على هذا المعنى. هذه جهة بعض العلماء يحتمل، وليس هذا ببعيد، ان القضية ليست قضية كلية وانما محدودة بزمان ومكان واشخاص معينين. ويقول لك الشاهد على ذلك ان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيه مخاطب إلى من؟ إلى عدد من النساء، يقول لهم أنت أكثركم روح النار. لماذا؟ لأنكن تكثرن من اللعن وتكثرن العشير. تكثرن من اللعن شنو؟ لعانات، دائما سبابات، دائما شتامات. تكثرن العشير يعني شنو؟ يعني شنو تكفر العشير؟ قال المرأة تعيش، يعني واحدة منكم المرأة تعيش مع زوجها مدة طويلة من الزمن في خيره وفي نعمته، حتى إذا شوية قصر عليها تقول له ما شفت من وجهك خير طول عمرك. تقول هل فترة هذه من الحياة الحسنة والطيبة والإنفاق علشان قضية معينة؟ يا أنت ليش ما اشتريت إلي في عرس بنت خالد صديقة جيران؟ ما ليش ما اشتريت إلي مثلا ثوب بيت 3000-4000 ريال؟ فإذا ما شفت من وجهك خير أبدا. مثل هذا فعلا كفر العشير، يعني كفر النعمة، هذا معنى. طبعا هذا مو كل النساء، حقيقة ليس كل النساء، فتعرف نساءك وتعرف بناتك وتعرف والدتك وتعرف كذا. طيب أكثر النساء لسنا كذلك، نساء كثيرات عشنا مع آبائنا وأجدادنا في شغف العيش، في شغف العيش، وصبرنا على كل ذلك ولم يقلنا إلا الحمد لله رب العالمين. وهذا ترى ما تستاهل. شوف ذات اليوم، وهذا يمكن نقلتها في مكان ما أدري
هنا مسألة هؤلاء صفة واحد رجال تغير، يعني يأتي إلى المسجد عندنا وأحيانا تصير إلى مساعدات وكذا. فقال لي شيخنا في الجنة يقدر واحد يطلب مرته ولا ما يقدر؟ يقدر طبعا، إذا كانت من الصالحات يقدر يطلبها. قال أنا الجنة اللي ما فيها زوجتي ما تسوى شيء. قلت له شو تقول هذا حتى عندك هناك حور عين وما أدري كذا؟ قال ما حد يجيبها لا حور عين ولا غير. شلون؟ شلون هذا يعني خلاف المألوف؟ عادة الرجال يتشكون حتى لو ما إلى حد يتشكى. طيب فقال شيخنا احنا حالنا وزن، ولكن ما في يوم من الايام جيت الى البيت ونفقت علي بقضية ما عدنا وما عدنا، حتى بعض الاحيان ما عدنا ودان، ما عدنا لحم، ما عدنا مثلا دجاج، ما عدنا كذا. طيب اجي وبعد ما اصلي على محمد وآل محمد بعد ما اجيت يقول لي عندنا غداء، يقول لي الحمد لله خير وبركة، شوفنا تسمى. فيقول تجيب الرز ابيض وكاسر عليه بيضة. زين اقول لها ليش ما قلت لي مثلا اشتري او ما ادري كذا ادبر انا الصبح طالع؟ فتقول لي انا ادري انت اذا عندك ما بتوقف، بس ليش اقول لك وتروح تنحرج اذا ما في جيبك فلوس تروح تنحرج تطلب من زوج وعبيد؟ طيب حتى علشان احنا ناكل ايه؟ هذا خير وبركة، ايش في هذا يعني؟ فيقول انا هذه المرأة هي التي تخفف علي مشكلة الفقر والحاجة. اكو هالشكل ايضا امرأة، هذا هالزمانها مو زمان النبي. طيب ولعل اهلك، لعل امك، لعل بنتك التي تزوجت ايضا تمارس شيء من هذا القبيل او قريب من عنده. اما اذا ما كان هالشكل يقول لهم النبي اكثركم لا يكثرن اللعن. حكاية الثانية تلعن وتسب وتشتم، والامر الثاني تكفر الاشياء الطبيعي. هذولا يذهبنا الى النار. مو كل امرأة هي الشكل، وانما هالنساء المخاطبات. بعدين يقول انا ما شفت، وهذا قد يكون فيه نوع من المدح، مو نوع من الذم. يقول انا ما شفت جماعة اللي عقلهم قليل ومع ذلك يغلبون ذاك ابو العقل الكبير وهو الرجال. ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لذ منكم. هذا لازم يكون في مقام المدح مو في مقام الذم. مثلا تقول هذا الرجال ضعيف ما عنده عضلات، برز إلى واحد ملاكم قوي مع ذلك سرع، هذا مدح إلى مو ذم إلى. طيب واحتمال آخر يضعه بعضهم أنه إشارة إلى بعض النساء اللاتي حاربن أمير المؤمنين عليه السلام. والشاهد على ذلك أن الإمام قد خطب هذه الخطبة بعد حرب الجمل مباشرة، وكأنه يريد أن يقول للناس انتوا ببالكم ان النساء ناقصات عقل، شلون جيتوا مشيتوا وراهم انتوا الاقل؟ انت اللي تقول عندك عقل كبير وراجح والى اخره، شلون تركت هذا العقل واجيت مشيت وراء من تعتقد انها ناقصة عقل وناقصة ايمان؟ المفروض فيك ما تسوي هالشكل. او ذات اللي يجي يقول انه خذوا ثلثي دينكم من فلانه، كأن الإمام يجي يقول لهم عمي أنتم اللي تقولون أن النساء ناقصات، شلون تقبلوا أن يكون ثلثي دينكم من هذا الطريق؟ جاء المفروض أن يكون من الرجال الكاملين. على أي حال هذا توجيه لهذا الكلام، وهناك جهات أخرى الآن لا نتحدث عنها، المقام طال بنا هذه الليلة وما كنا متهيئين لكي نتحدث شيء كثير ولا نطيل عليكم في هذه الليلة، ولكن هذه كانت إضاءة في هذا الجانب لكي يتبين لنا أنه على خلاف ما هو موجود من الفهم الروايات تتحدث عن شيء آخر، وقبل الروايات القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من الذي أدار المعركة الكربلائية بعد الحسين غير النساء؟ زينب، أم كلثوم، سكينة، فاطمة بنت الحسين، وهذول مو معصومات في عقيدتنا، معصومات العصمة الاصطلاحية ماكو، غير الزهراء من النساء ماكو عصمة ضرورية كونية، لا توجد معصومة من النساء، وإن كانت زينب في الدرجة العالية من العلم والمعرفة وصيانة الأخلاق، لكن أولئك المعصومون المحددون ليس فيهن إلا فاطمة سلام الله عليه. ومع ذلك فقد أدرنا هذه المعركة أفضل ما يمكن من الإدارة، بل إن زينب عليها السلام كما ينقل أرباب المقاتل كانت بسببها أن تم صيانة الإمامة بصيانة زين العابدين عليه السلام. في أكثر من موطن زينب عليها السلام كادت تضحي بنفسها لكي لا يقتل زين العابدين عليه السلام، بل لما رأته بأبي وأمي بعد أن أرادوا الخروج مثل صبيحة هذا اليوم يوم 11 قريب الظهر، لما أرادوا الخروج وصعدوا الرجال، صعدوا النساء واليتامى والأطفال على ظهور المياه، التفتت زينب عليه السلام إلى زين العابدين فرأته يجود بنفسه. يجود بنفسه يعني شنو؟ يعني تساعد روحه أن تفارق بدنه. ليش؟ لأنه واحد لما يرتفع على ظهر الناقة يشوف كل المعركة، هذا مطلوب على وجهه وذاك على يمينه وهذا على شماله، وكل هذه الجثث بلا رؤوس وبعضها رددتها حوافر الخيل، بعضهم صغار مثل عبد الله بن الحسن ولد صغير ذبح في حجر عمه الحسين عليه السلام. فلما رأى هذه المناظر كادت روحه أن تخرج من الأسى والألم والحزن، فالتفتت إليه العقيلة زينب: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية الماضين وحمال الباقين؟ ليش أنت متأثر هكذا؟ ليش أنت مهموم هكذا؟ خايف أن جسد أبيك يبقى على الرمضاء بهذه الصورة أو تأكله السباع الداريات؟ لقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم فرائمة هذه الأمة، وهم معروفون في السماء أنهم يجددون لقبر أبيك أثرا ويؤلون له رسما، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياء الضلال على محوه وتكميسه فلا يزداد إلا علوم، إلى أن هدأت نفس الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. واجهت زينب العقيلة بصدرها طوفان من المصاعب والمحن ومن المشاكل، تلتفت إلى النساء، تلتفت إلى اليتامى، تلتفت إلى الصغار كيف تساعدهن على هذه المياه. لما صعد الجميع تلفتت إلى ناحية كربلاء مودعة إلى أخيها وشاكية له، شاكية للحسين عليه السلام، تقول له: لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام على الرحيل، ولكن الأمر كما ترى هذه المياه تجاذبنا بالمسير، وهذا مثلي قد اسود من الدار. لماذا اسود من الدار سيدتي؟ لأنها كان إذا واحد من الأجلاف الطغاة جاء ليضرب طفله مدت يدها حتى تكونها، أو جاء إلى امرأة ليلثمها جاءت وألقت بنفسها عليها،
لذلك اسود بدنها وجلدها من كثرة تلك الضربات بأبي وأمي. لذلك بدأت تشتكي إلى أخيها الحسين: ما تدري ما تدري أخوي شلون حالي، حال الغريب بغير والي، على راس الرمح راس تقبالي. أنا كل من شاف بالحال بجالي، ساقت النواك ورحلوا عن كربلاء ولسان حالها. ساق المعن ساق المعن وابعدت عنكم. اخويا ساق المعن ساق المعن وابعدت عنكم. انا ماشية انا ماشية وانظر بفاتكم. الخيل وهلي الخيل وهلي راب ربانكم. حسافه حسافه يا خوتي ما بسلفكم، يا بحسافه يا خوتي ما بسلفكم. ثم رحلوا عن كربلاء وعينها شابحه على تلك الجثث ولسان حالها. صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا، بني اغسل وجفان خلينا ولي غصبا علي سافريت. يا موجة احشاء يا حسين يا المباد من قبل الذبح ما فرجت جسمك عسرى والراس ويا فاض الرمح مشهور يبران الضعيف. وصدت للمسلات والعبرة جرية، صاحت وراء المشرعة زينب السبي. خويا عقب الخدر للشام يردوها هدي، واللي جبتنا دوم ردنا للنبي. عباس تسمع زينبا تدعوك من يا حماي، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم،
تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.